بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وصلنا إلى الحديث 17 عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. هذا الحديث من الحديث عظيمة كذلك في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب الإمام النووي الذي جمع يعني من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أعظمها وأجلها وأكثرها فائدة. ومن هذا الحديث، هذا الحديث العظيم الشامل الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء. الله سبحانه وتعالى إخواني كتب، أي فرض، والكتابة هي الفرض، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي فرض. والكتابة تأتي بالكتابة الشرعية وبالكتابة القدرية. الكتابة الشرعية أي ما يأمرنا الله سبحانه وتعالى به من أوامر شرعية، والكتابة القدرية هي ما يقدر الله سبحانه وتعالى من سننه، كما قال سبحانه وتعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. فهذا من سنن الله سبحانه وتعالى العظيمة أن أهل الإيمان هم الغالبون. فالله سبحانه وتعالى كتب، أي فرض وأوجب، الإحسان على كل شيء. ويعني هذا يعني تقدم معنى تعريف الإحسان فيما سبق في بداية هذا الكتاب المبارك، وهو أن يعبد المرء ربه كما كأنه يراه، كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله سبحانه وتعالى يراه. إذن الإحسان هي أعلى مراتب هذا الدين، أن تعبد الله سبحانه وتعالى كأنك تراه. وهكذا يجب على العبد أن يكون محسنا في أموره كلها، أن يكون محسنا. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فيكون محسنا مع الله، ومحسنا مع رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكون محسنا مع خلق الله سبحانه وتعالى، ويكون محسنا في الأمر، ويكون محسنا في النهي، ويكون محسنا كما أمر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء. محسنا مع الله بأن يكون داعية إلى دينه، معظما لأمره، معتنيا بنصيحة الناس ودلالة الناس على الخير، على تقوى الله سبحانه وتعالى، يعبد الله سبحانه وتعالى كأنه يراه. الإحسان مع الرسول صلى الله عليه وسلم يكون باتباع سنته والسير على طريقته وتقديم أمره على كل أمر، وتصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به من خبرات ومن أمور يعني تقع وستقع في مستقبل الأيام. فهذا من الإحسان مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يحسن مع الناس في التعامل معهم وفي يعني إنزالهم منازلهم، في معرفة حقوقهم، وفي يعني نصيحتهم، في رد الكيد عنهم، يكون محسنا في عبادته، في صلاته، في صيامه، حريصا على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله. وهكذا إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا على هذا الإحسان، قال: فإذا قتلتم فأحسنوا قتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. وهذا المثال يدل على عظيم شأن هذا الدين الذي اعتنى بمثل هذه الأمور، يعني حتى الحيوان له نصيب من هذا الإحسان، حتى الحيوان له نصيب من هذا الإحسان. فإذا قتل أحدنا يعني ذبيحته فليحسن القتلة، وإذا ذبح فليحسن الذبح. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم سبيل الإحسان، قال: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذا مثال على الإحسان في مثل هذه الأمور، أو في هذا الجنس، في الحيوان، جنس الحيوان. فإذا ذبح أحدنا شاته فمن الإحسان أن نحد الشفرة وأن لا نعذب الشاة. هذا يدل على سمو هذا الدين وعلى علو منزلته وعلى يعني حاطته بكل الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيء إلا بينه للناس، فلا يأتينا آت ويخترع من عنده دينا لم ما أنزل الله سبحانه وتعالى به من سلطان. جاء رجل إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه فقال: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى يعني كيف تقضون حاجتكم. فأجاب سلمان رضي الله عنه إجابة المعتز بدينه المعظم لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال: أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. وهذا الحديث وغيره يدل أن النبي ما ترك شيئا إلا علمه الأمة، لأن بعض الناس الآن يأتي ويتكلم في قضايا عظمى ولا يلتفت فيها إلى شرع ولا إلى سنة، كأنما لسان حاله يقول هذا يعني سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول: النبي ما ترك شيئا إلا وتكلم عليه، حتى أداب قضاء الحاجة تكلم عليه بأحاديث كثيرة. لذلك يقول أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه: ما تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يطير بجناحيه إلا وأعطانا منه علما، يعني ما ترك صلى الله عليه وسلم شيئا إلا بينه للأمة، وبذلك كمل هذا الدين كما قال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا الدين كامل. ومن هذه الأمور أنه صلى الله عليه وسلم تكلم حتى في حقوق الحيوان. إذا أردت أن تذبح شاة قال: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فهذا من الإحسان. وأيضا يعني جاءت حادث أخرى في بيان الإحسان، رأى النبي الإحسان إلى يعني هذه الذبائح. رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوما رجلا يذبح شاته وقد يعني وضع رجله على رقبتها ويحد السكين عند رأسها وهي تلحظ إليه بطرف عينها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا كان ذلك قبل، يعني قبل أن تضجعها وقبل أن تحد، قبل أن يعني تشرع في ذبحها، حد سيفك أو حد سكينك بعيدا عنها. وهذا من رحمة هذا الدين، ومن أيضا من الإحسان، من تمام الإحسان إلى مثل هذه الدواب. ولا يخفاكم حديث تلك المرأة التي حبست هرة، يعني حتى لا يتكلم ومتكلم ويقول هذا الدين يعني قاصر كما يتكلم بذلك الكفار وغيرهم، ويقول ما اعتنى بحقوق الناس، نقول هذا الدين اعتنى حتى بحق الحيوان. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الرجل يحد سكينه عند رأس شاته بين له وعلمه عليه الصلاة والسلام أن هذا كان قبل، إذا خلى بنفسه حد سكينه ثم أتى وذبحها. وأيضا من الإحسان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض الناس أنه يسرع في الذبح ولا يتأخر. بعض الناس يعني يجلس يذبح ويجلس دقائق حتى يذبح، وكل ذلك من الإحسان الذي دل عليه هذا الشرع. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فسبحان الله على يعني كمال هذا الدين. قال صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي سقتها ولا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. هذا معروف يعني وحديثه كثيرة. فنقول عموما الإحسان يعني كتب على كل شيء، وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في سنته من حقوق الناس بل من حقوق هذه الدواب. جاء في سنن أبي داود عن عبد الله بن عبد الرحمن أنه عن أبيه قال: ذهبنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فانطلق صلى الله عليه وسلم لحاجته، ذهب لحاجته، قال: فرأينا حمرة. حمرة هي عبارة عن طائر صغير ولها فرخان، عندها يعني بعض يعني الفراخ. قال: فأخذنا فرخيها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم جعلت تفرش بجناحيها، يعني ترفرف عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: من فجع هذه بولدها؟ فقالوا: نحن يا رسول الله. فقال: ردوا عليها ولدها، ردوا عليها، لأن هذا الولد ما يستفاد منه، صغير ولا يستفاد منه، ماذا سيأكل منه الناس؟ وهذا من الإحسان في هذا الدين، وهذا من كتابة الإحسان في هذا الدين حتى في مثل هذه الصورة. قال: ورأينا قرية من النمل، أو قال: وحرقنا قرية من النمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من فعل هذا؟ فقلنا: نحن يا رسول الله. فقال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. حتى العذاب ما يجوز يعني، أو العقوبة ما يجوز أن توقع بأشد مما هي عليه. لذلك يعني أفضل عقوبة يعني قتل القاتل، أفضل عقوبة لقتل القاتل وأخف عقوبة يعني من حيث العذاب عليه، هي ضربه بالسيف، ضربه بالسيف، لأن السيف حاد، فإذا ضربت رقبته مات، هذا أحسن من رميه بالرصاص وغير ذلك من العقوبات التي يعني يوقعها الناس على أمثال هؤلاء. ذلك جاء في الحديث أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه جاءه أناس في زمانه من الغلاة الذين غلوا فيه، وهؤلاء يسمون المؤلهة، فقالوا: أنت هو، أنت هو. قال: من هو؟ قالوا: أنت الله والعياذ بالله. في طائفة ادعت في علي الألوهية في زمانه، قالوا: أنت الله. فقال رضي الله عنه: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أجست ناري ودعوت قنبرا. قنبر هذا يعني مولى عند علي، لذلك من يعني من يغلو في علي في هذا الزمان يكثر يعني يكثر من تسمية قنبر، لأن هذا مولى لعلي رضي الله عنه وأرضاه. قال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أجست ناري ودعوت قنبرا أو قنبرا، فخد لهم الأخاديد وأشعل فيها النيران، ثم أتى بهم فقال: ألا زلتم على مقالتكم؟ قالوا: نعم. فرماهم في النار رضي الله عنه وأرضاه. فلما رموا في النار جعلوا يقولون ويكلمون علي رضي الله عنه قائلين له: ما ازددنا بك إلا يقينا، فإنه لا يعذب في النار إلا رب النار. هذه مقالتهم. فقال ابن عباس رضي الله عنه، وهذا وجه الشاهد، قال: لو كنت مكانه لقتلتهم بالسيف، فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. فيعني هذا دين كامل، حتى في عذاب من يستحق العذاب أو في عقوبة من يستحق العقوبة لا يجوز لنا أن نتجاوز هذه العقوبة، بل نوقعها كما يعني جاء بها الشرع. أما علي رضي الله عنه وأرضاه فالحديث لعل الحديث ما بلغه، لعل الحديث هذا الحديث لا يعذب بالنار إلا رب النار لم يبلغ، لذلك حرقهم رضي الله عنه وأرضاه بالنار. عموما ينبغي الإنسان أن يتخذ من هذا الحديث منهج حياة في حياته كلها، في بيته مع زوجته يكون محسن، لا يكون يعني في ظاهر حاله مع الناس من أهل الإحسان، ثم إذا ذهب إلى أهل بيته كان من أهل الساعة، يكون مع أبنائه ومع إخوانه ومع والديه من أهل الإحسان، كل يعطيه حقه، الوالدان الاحترام والطاعة والتبجيل، والأولاد الرحمة والعطف والنصيحة والتذكير، والإخوان الملاطفة والمناصحة، ويعني السير في هذه الدنيا بسير حسن معهم، فإن لهم حق، إخوة وأخوات. يكون محسنا في نفسه في وقته، لا يضيع وقته في يعني ما لا فائدة من ورائه، فإنما يعني يرتب نفسه فيحسن في وقته، ويضع لكل شيء يعني اللي له وقت وللجدي أوقات، يحرص على تنظيم نفسه تنظيم وقته، ينام مبكرا حتى يستيقظ مبكرا. فكل يعني هذا الإهمال الذي يقع فيه الناس إنما هو من قلة الإحسان، فينام إنسان مبكر ويستيقظ مبكر ويؤدي فروضه كما أمر الله سبحانه وتعالى، وإذا ذهب إلى عمله ذهب في الوقت، لا يكون مهملا في عمله، ويؤدي عمله على الوجه المطلوب، خاصة إذا كان من أهل الدين، وإن كانت أدية العمل واجب على كل أحد، لكن يعني من الغلط العظيم أن يكون صاحب الدين مقصرا في عمله، فإن في ذلك إساءة، والناس ينظرون لصاحب الدين نظرة خاصة، ينظرون لصاحب الدين نظرة خاصة، فلا بد أن يتميز عن الناس في دينه وفي تعامله وفي أخلاقه وفي عمله وفي كل شيء، حتى يكون ماذا؟ حتى يكون قدوة للناس، لأن الناس سبحان الله إذا نظروا لصاحب الدين نظروا له نظر فحص وتتبع، فإذا وقعوا على شيء ذموا وذموا من خلال هذا الشيء أهل الدين جميعا، بل قد يصل بهم الأمر إلى ذم الدين والعياذ بالله. لذلك الإنسان لا يمكن الناس من مثل هذا، وإنما يكون محسنا تابعا سائرا على ما سار عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه سيكون ذا أثر بعد ذلك على الناس، إذا رأوه يعني أول الناس يعني في كل باب، أول الناس في عبادته، أول الناس في أخلاقه، أول الناس في تعامله، أول الناس في عمله، يؤدي الذي عليه، لا يقصر ولا يتأخر، عليكم السلام، لا شك أنه سيكون ذا أثر عظيم على الناس. وكم من الناس من أثر على الناس من غير كلام، نعم الله، من غير كلام، إنما أثر عليهم بفعله، أثر عليهم بحسن استقباله، أثر عليهم بحسن كلامه، أثر عليهم بمعاملته الطيبة، فتأثر به الناس، ويعني عظموا أهل الدين من خلال فعل هذا الإنسان، مع أنه لعله ما نصحهم في حياته مرة واحدة. ذلك يعني القدوة بالعمل أعظم من القدوة بالقول، فإن القول يقدر عليه الجميع، الكلام كل أحد يقدر عليه، لكن العمل هو المحك. ذلك قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذا دليل المحبة، العمل. ذلك نقول القدوة بالعمل أعظم من القدوة بالقول، فمن طبق هذا الحديث في حياته لا شك أنه سيعود عليه بالنفع العظيم، وسيعود على الناس كذلك بالنفع العظيم. ولا شك أن أهل الدين متى قاموا بدينهم كما قام به الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا لا يصل إلى مرتبته، لكن يتشبهون به في جميع النواحي، وكما قام به الصحابة رضي الله عنه وأرضاهم، لكان أثرهم على الناس عظيما، لأثروا على الناس أعظم التأثير. لذلك الناس سبحان الله يتفاوتون، نعم الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، لكن هي أسباب، من أخذ بها أثر على الناس. لذلك الناس كما قلت يتفاوتون، فبعض الناس يؤثر على جموع ويؤثر على بلاد، وبعض الناس لا يؤثر على أهل بيت، حتى أهل بيت ما يتأثرون به. لماذا؟ لأنه في دينه الحقيقة، في نفسه في مظهره في شكله، لكن من حيث العمل والقدوة يعني بعيد، وهذا قد يكون بسبب يعني جهل أو بسبب غيرة غير موجهة، يظن أن يعني المعاملة تكون هكذا وتكون هكذا يعني بشدة وبقسوة وبغلظة وبعدم لين، فيكون أثره على الناس عكسيا وسلبيا ولا يكون له الأثر المطلوب. ذات نقول ينبغي على الإنسان أن يتخذ من هذا الحديث العظيم منهج حياة، أن يكون محسنا في كل شيء، في تعامله، في عمله، في أخلاقه مع الناس، في أخلاقه مع أهل بيته، في أخلاقه مع العامل في الشارع، في أخلاقه مع العام إذا رآه وإذا مر به، فإنه بذلك يكون ذا أثر عظيم. فإذا كان هذا الدين دعا إلى الإحسان مع الشاة المذبوحة، فكيف بغيرها، ثم كيف بالناس؟ أسأل الله يوفقنا وإياكم للإحسان في كل شيء، ويعيننا وإياكم على هذا الخلق وعلى هذا المنهج العظيم. وعن أبي ذر رضي الله عنه، جندب بن جنادة، وأبي عبد الرحمن، معاذ بن جبل رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ: حسن صحيح. نعم، نبدأ من الآخر. هذا الحديث رواه الترمذي، يقول الترمذي في هذا الحديث: حديث حسن، ويقول في بعض النسخ: حسن صحيح. وهذا كثير عند الإمام الترمذي، من طالع جامع الإمام الترمذي يرى أن الترمذي في كلامه على الأحاديث كثيرا ما يذكر حكمين مقترنين على الحديث الواحد، فيقول: حسن صحيح، أو حسن غريب، أو يعني غير ذلك من الألفاظ التي يأتي بها الإمام الترمذي عليه رحمة الله، أو صحيح غريب مثلا. فممكن تذكرون، أظن أنا تكلمت على هذه التعريفات لإمام الترمذي. ماذا يعني الحسن؟ عرفنا حسن، حديث حسن لوحده معروف، حديث صحيح معروف، صحيح يعني ما اجتمعت فيه خمسة شروط: اتصال السند، وعدالة الراوي، والضبط، والسلام من الشذوذ، والسلام من العلة، ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط من غير شذوذ ولا علة، هذا حديث صحيح، خمسة شروط فيه. أما الحديث الحسن فإنه يعني يختلف عن الحديث الصحيح في شرط واحد، ألا وهو الضبط، فإن الحديث الحسن راويه يعني خف ضبطه قليلا، والضبط يعني الحفظ، فهذا حديث. طيب، حسن صحيح، من مراد بحسن صحيح؟ أخواني تذكرون في ذلك شيء، حسن بنفسه صحيح لغير شيء، كيف صحيح لغير يعني؟ أنت يعني صد بس يعني زدنا بعد شوية له سند يصح به، أحسن، يعني هذا الحديث له يعني إسنادان، وكلا الإسنادين حسن، هذا الإسناد حسن وهذا الإسناد حسن، فهذا يعني بمجموع الإسنادين ينتقل الحديث من الحسن اللي يسمونه عند أهل الحديث صحيح لغيره، صحيح لغير وجود الإسنادين، فيكون حسن يعني بإسناد، وصحيح بانضمام الإسناد الآخر إليه، فيقول الإمام الترمذي: حسن صحيح، حسن إيش؟ صحيح. وهكذا مثل هذه، يعني هذا توجيه من التوجيهات، وللعلماء توجيهات يعني أخرى في هذه التعابير وهذه التعريفات التي يذكرها الإمام الترمذي في أحاديثه. حسن غريب مثلا،
طيب شو رأيك، ما رأيك؟
لأن أنت لا نسرته. بعضهم يقول يعني من توجيهات العلماء حسن يعني في لفظه وصحيح في سنده، لكن هذا يعني فيه نظر، هذا فيه قد يقول حسن غريب في حسن غريب في الحديث الذي ليس له إلا سند واحد، يعني يكون يعني في طبقة من طبقاته راو واحد، وهذا الحديث الغريب، حديث غريب ما وجد في طبقة من طبقاته راو واحد، فيقول فيه حسن غريب، فيكون الغرابة بالنسبة لي يعني هذا الراوي، والحسن بالنسبة لي مستوى الحديث من حيث ضبط الرواة. طيب، عن أبي ذر وعن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث أيضا من الأحاديث العظيمة ومن وصايا النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة لأصحابه ولأمته من بعدهم. يقول صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. لا شك أن هذه الوصية وصية عظيمة جدا، وكلنا حقيقة نحتاج إليها، خاصة في هذا الزمان، هذا الزمان الذي كثرت فيه شبهات وعظمت فيه شهوات، بأن نتق الله سبحانه وتعالى حيثما كنا. والتقوى هي الوقاية، التقوى هي الوقاية، وهي وصية الله للأولين والآخرين بأن يتقوا الله سبحانه وتعالى، فيجعل العبد بينه وبين عذاب الله سبحانه وتعالى وقاية، يجعل بينه وبين عذاب الله ماذا؟ حاجز وجدار بينه وبين عذاب الله سبحانه وتعالى، ويكون ذلك بفعل الأمر وترك النهي، وهذه هي التقوى. قد سأل عمر رضي الله عنه أبا هريرة أو كعب الأحبار عن التقوى، فقال: هل مشيت في طريق فيه شوك؟ قال: نعم. قال: فما صنعت؟ قال: شمرت عن ثيابي. قال: فتلك التقوى، كما قال القائل: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فالعبد يتق الله سبحانه وتعالى بترك الذنوب كلها، ترك الذنوب كبيرها وصغيرها، فإذا كان كذلك كان من أهل التقوى. بل كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يتركون ما لا بأس به حذرا مما به بأس، كما قدمنا وكما سلفنا أن الشيطان قد يفتح للعبد بابا من أبواب الخير وهو يريد به أبوابا من الشر، بل قد يفتح للعبد أبوابا من الخير وهو يريد بها بابا من أبواب الشر، ولكن الشيطان يستدرج الإنسان رويدا رويدا فيفتح له هذا الباب، باب من أبواب الخير. يعني نضرب على ذلك مثال، نقول له مثلا: أدخل الدش في منزلك لأجل تشوف المحاضرات الدينية، هكذا يقولون. ثم ينظر مثلا المحاضرات أو ينظر للدروس في بعض القنوات الطيبة، ثم ينتقل إلى غيرها، ففتح له بابا من الخير لأجل هذا الباب من الشر. ولا يعني أحسن للعبد مثل من يعني لا أحسن للعبد مثل السلامة، السلامة لا يعدلها شيء، إذا رأى الإنسان كما قدمنا إذا رأى الإنسان نفسه ضعفا يعني إيش يأخذ بمنهج السلامة، البعد، يبتعد عن كل ما يؤذي، فيرتاح بذلك بإذن الله تعالى. فالتقوى أن نجعل بيننا وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه، كما قال علي رضي الله عنه: يعني الخوف من الجديد، والعمل بالتنزيل، والرضا باليسير، والاستعداد ليوم الرحيل. هذه هي التقوى، أن تخاف من الله سبحانه وتعالى وأن تعمل بما نزل الله سبحانه وتعالى من كتاب ومن سنة، وأن ترضى بما قسم الله سبحانه وتعالى لك فلا تتسخط، وأن تستعد ليوم الرحيل، تستعد ليوم القيامة. فهذه هي تقوى الله سبحانه وتعالى. وللتقوى أسباب، التقوى أسباب، وهي أسباب كثيرة، من أعظمها أن يتدبر الإنسان في من يعصيه، يتدبر في ربه سبحانه وتعالى ويتأمل في أسمائه وصفاته، يتأمل في أسمائه وصفاته، فإن ذلك كافي إذا تأمل في أسماء الله وصفاته. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وإحصاء هذه الأسماء بالعمل بها. فمن تدبر في أسماء، في أسماء الله مثل السميع والبصير والعليم والخبير، لا شك أن ذلك سيورثه التقوى. لذلك يوسف عليه الصلاة والسلام تذكر فضل الله سبحانه وتعالى عليه لما دعته امرأة العزيز فقال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. فالإنسان إذا تذكر صفة المحسن دعته إلى ترك المعصية. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. إذا تذكر اسم الله الكريم وصفة الله الكرم دعاه ذلك إلى ترك المعصية، لأن العاقل يجب أن يستحي ممن أكرمه، فكيف بإكرام الله سبحانه وتعالى لعباده؟ فهذا من أعظم الأسباب في حصول التقوى. أيضا من أسباب التقوى أن يتدبر الإنسان في حال خلق الله، في حال يعني الصالحين من خلق الله سبحانه وتعالى، وكيف كان حالهم. ينظر في حال الملائكة وكيف أنهم يعبدون الله سبحانه وتعالى ولا يعصونه، مع عظمتهم وشديد قوتهم، إلا أنهم يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. يتدبر في حال أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليه وكيف حالهم مع ربهم. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، تتشقق، فيقال: قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا. الإنسان يتدبر في حال الأنبياء، في حال المرسلين، وأيضا يتدبر ويقرأ في حال الصالحين كيف كان حالهم، كيف كانت مواقفهم، كيف كانت تقواهم لربهم سبحانه وتعالى، كيف كان حال الصحابة رضي الله عنهم، الصديق رضي الله عنه وأرضاه، أبو بكر الذي وزن إيمانه بإيمان الأمة، وزن إيمانه بإيمان من؟ الأمة جميعا، فرجح بهم. يدخل عليه عمر رضي الله عنه فهو قد أمسك بلسان نفسه، فيقول له عمر: ماذا تصنع؟ فيقول رضي الله عنه وأرضاه: هذا أوردني الموارد، هذا أوردني الموارد، يعني أدخلني في أمور ما كان ينبغي لي أن أدخل فيها. وماذا عساه؟ قال رضي الله عنه وأرضاه. فمن تدبر في حال من أشك يتأثر، يتأثر بهم ويسعى إلى أن يتشبه بهم. من نظر في حال عمر رضي الله عنه وأرضاه، هذا الصحابي الجليل الذي يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يفر منه، ينظر في حاله كيف كان معظما لربه سبحانه وتعالى، كان تقرأ عليه الآية فيقعد مريضا، كان يسمع نشيجه من وراء الصفوف إذا صلى بالناس، يعني يسمع بكاؤه، وهو الذي قد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. تدبر النظر في حال أولئك، حال عثمان، حال علي، وحال الصحابة أجمعين، كيف كانوا يخافون الله سبحانه وتعالى، في حال التابعين كيف كان حالهم، كيف وكيف كانت خشيتهم لله سبحانه وتعالى. لا شك أنها تورث العبد الخشية، تورث العبد ماذا؟ الخشية. ذلك أنا في الحقيقة أوصي نفسي وإخواني وأخواتي بالحرص على القراءة في سير يعني سير الصالحين, سير الصحابة, سير السلف. يعني هذا من أعظم أسباب التقوى, من أعظم أسباب حسن السير إلى الله سبحانه وتعالى. من الكتب العظيمة في هذا الباب كتاب الإمام الذهبي سير أعلام النبلاء. الإنسان إذا اقتنى هذا الكتاب يقرأ ويتأمل في حال السلف ويقارن نفسه بهم حتى نعرف مدى التقصير الذي نحن فيه. أيضا من أسباب التقوى أن نتدبر في آيات الله الكونية وفي آيات الله الشرعية, تدبر في آيات الله الكونية وفي آيات الله الشرعية. فالإنسان إذا نظر في هذه السماء ونظر في هذه الأرض ونظر في هذا الخلق العظيم وفي دقائق الخلق, بل إذا نظر في نفسه علم عظيم الصانع سبحانه وتعالى فخافه واتقاه. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. آيات لأصحاب العقول الراجحة التي تدلهم على الخير. صاحب العقل لا شك أن عقله سيدله على الخير, وأما من لم يكن صاحب عقل فإنه سيهوي به في مهاوي الردى والعياذ بالله. من نظر وتأمل في هذه السماوات لا شك أن ذلك سيورثه تقوى الله سبحانه وتعالى. تأمل في السماوات, تأمل في خلق الله, تأمل في هذا الخلق العظيم في نفسه, في مخلوقات الله سبحانه وتعالى, كل ذلك مما يورث صاحبه الخشية. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما على أم المؤمنين عائشة فبكى, صلى فبكى واشتد بكاءه وكثر دمعه حتى بل لحيته وبل حجره وبل الحصى, من عظيم بكائه عليه الصلاة والسلام. فسألته رضي الله عنها عن ذلك وأنه بكى في هذا اليوم بكاء ما بكاه من قبل, فقال عليه الصلاة والسلام: لقد أنزلت علي آية آنفا, ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إذن التأمل في آيات الله الكونية يورث العبد الخشية. وقد أراد رجل أعرابي على الفساد فقال لها: إنه لا يرانا أحد إلا الكوكب. فقالت: أين مكوكبها, أين مكوكبها. فالإنسان يتأمل فإن ذلك يورث التقوى. وأيضا في آيات الله الشرعية, في آيات الله الشرعية في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم, هذه الآيات العظيمة التي تورث العبد خشية الله سبحانه وتعالى وتقواه. وكل من قرأ القرآن لا شك أن ذلك سيورثه الخشية إذا تدبر في كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. هذه آية عظيمة جدا, وآيات أو الآيات كثيرة جدا. تذكر مثل هذا الموقف خلال كتاب الله سبحانه وتعالى وأنى له الذكرى. يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. تمنى الإنسان في ذاك الموقف أنه لو قدم لحياته, هي الحياة الأخرى, حياة ثانية, حياة الحقيقية, حياة الآخرة, لأن هذه الحياة الدنيا لها أمد ونهاية. فهذه آية عظيمة. وقال الله سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. من تأمل في هذه الآية دعا الله سبحانه وتعالى وسأل الله سبحانه وتعالى ألا يكون من هؤلاء الذين ما قدروه سبحانه وتعالى حق قدره, وغير ذلك من الآيات العظيمة التي كان للسلف معها شأن في التأثر بها وفي يعني التأثير من خلالها. قرأ زرارة بن أوفى في صلاة الفجر: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عظيم. فجعل يبكي حتى مات في صلاته. وجاء رجل الحسن البصري وهو من علماء فقال: أوصي فإني أجد في قلبي قسوة. فقرأ عليه قول الله سبحانه وتعالى: قل أفرأيت إن متعناهم، أو قال سبحانه وتعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. هذه والله آية عظيمة جدا، يعني تؤثر على القلوب الحية. الله سبحانه وتعالى يقول: أفرأيت إن متعناهم سنين، يعني في هذه الدنيا لأنهم يتمتعون ويفعلون ما يشاءون، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، جاءهم الوعد الحق ونزل بهم ما نزل بالأولين. ثم قال سبحانه وتعالى: ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. هل هذا المتعة الزائلة التي تمتعوا بها في الدنيا هل أغنت عنهم شيئا؟ لا والله. فمن تأمل وقرأ في آيات الله سبحانه وتعالى لا شك أنها ستورثه التقوى. أيضا من أسباب التقوى أن يتذكر الإنسان يوم القيامة وما فيه من أهوال، كما قال القائل: يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطاني. فإذا تذكر الإنسان يوم القيامة لا شك أن ذاك سيورثه تقوى، يعني أن يتقي حق تقواه، تذكر ذاك اليوم العظيم، تذكر مواقف الناس، وأن الناس جميعا يحشرون رجالا ونساء حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده وتدنو الشمس من الخلائق مقدار ميل، والعياذ بالله مقدار ميل، قال الراوي: لا أدري ميل المسافة أم ميل المكحلة. فهذا موقف عظيم، مواقف يوم القيامة، تذكر مواقف يوم القيامة التي سيسير فيها الناس وسيقطعونها موقفا موقفا، وأنه سيكون معهم. لا شك أن ذلك سيورثه التقوى. تذكر الصراط وشدته ودقته وهوله، والناس إذا مضوا ومشوا عليه، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، هذا الجسر الذي ينصب على متن جهنم، فوق جهنم من أرض المحشر إلى الجنة يمشي عليه الناس، كيف يمشون؟ إذا تذكر هذا الموقف وأنه سيأتيه، لا شك أن ذلك سيبعثه إلى العمل الصالح وإلى أن يتقي الله سبحانه وتعالى. والأنبياء جنبتي الصراط، الأنبياء جنبتي الصراط، وأتي بالرحم في جانب والأمانة في جانب، كل ذلك يقف العبد يمر على هذا الجسر. والدعاء الأنبياء يومئذ: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. تذكر مثل هذه المواقف، لا شك أن هذه المواقف تورثه التقوى. بعض الناس يمر مثل لمح البصر، هذا الذي تعرف هذه الدنيا وعرف الله سبحانه وتعالى فيها، نسأل الله يجعلنا منهم. وبعضهم كالريح، وبعضهم كأجاويد الخيل، وبعضهم يركض وبعضهم يمشي، وبعضهم يحبو وبعضهم العياذ بالله. نسأل الله يرزقنا التقوى. بس يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى في كل مكان، ويحذر غاية الحذر، يحذر غاية الحذر من أن يكون من أهل التقوى أمام الناس. وإنما يجب أن يعرف الله في السر والعلن. فيتق الله سبحانه وتعالى في كل مكان، اتق الله حيثما كنت، فلا يكون من أهل التقوى أمام الناس ومن وراء الناس ما يعرف الله سبحانه وتعالى. هذه والله مصيبة. نعم قد تقع الإنسان يعني معصية من وراء الناس، لأن الإنسان لن يجرؤ على معصية غالبا إلا من وراء الناس، لكن أن يكون ذلك ديدنه فهذه مصيبة. يكون هذا ديدن الإنسان أمام الناس من أهل التقوى، وإذا خلى بمحارم الله انتهكها فهذه مصيبة. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن قوم أنهم يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة، عندهم حسنات كثيرة، فيجعلها الله هباء منثورا والعياذ بالله، كلها تذهب. فيعني خاف الصحابة من حالهم، فقال من هؤلاء؟ قالوا من هؤلاء يا رسول الله؟ قال أولئك منكم ومن بني جلدتكم ويتكلمون بألسنتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، يأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. وأنا أقول هذا الزمان يعني سبحان الله ما لا أيسر من أن تعصي، ما صير سهلا مو مثل ذاك الزمان القديم، ذاك الزمان ما تيسر فيه ما الأمور الآن متيسرة جدا، ما يحجب الإنسان إلا التقوى، إلا العلم والتقوى. فهؤلاء أناس إذا خلوا بمحارم الله هذا ديدنهم. نعم لهم صلاة ولهم عبادة ولهم كذا وكذا، ولكنهم تهاونوا بمعصية الله، فعظموا نظر الناس ولم يعظموا نظر الله سبحانه وتعالى إليهم، كما قال سبحانه وتعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. يختفي من الناس ويختفي من الناس ويعلم أن الله سبحانه وتعالى ينظر إليه، وهذا ديدن وهذه عادته. قال صلى الله عليه وسلم أولئك أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، فصارت أمورهم على مثل هذا الحال. فالإنسان يتق الله في كل مكان، ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نسألك خشيتك في السر والعلن. الإنسان دائما يدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون من أهل خشيته ومن أهل تقواه في السر وفي العلن، أمام الناس ومن وراء الناس، بل يكون في سرها أعظم خشية لله من علنه، لأنك أنت تعصي من؟ تخاف من الناس؟ خاف من الله قبل أن تخاف من الناس، استحي من الله قبل أن تستحي من الناس. ذاك يعني وصى النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وصية عظيمة، ومن أخذ بهذه الوصية يعني ينجح بإذن الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام استحي من الله كما تستحي من رجل من صالح قومك، يعني إذا خلوت بمعصية فقل لو أن فلانا معي الآن، لو أن أبي معي، أو لو أن زوجتي معي، أو لو أن أخي معي، أو لو أن شيخي معي، هل أجرؤ على هذه المعصية؟ فإن يعني قررت في نفسك أنك لن تجرؤ فاعلم أن الله معك وأن الله ناظر إليك. لذلك قيل بعض السلف كيف نترك المعصية؟ قال إذا علمتم أن نظر الله إليكم أسبق من نظر الخلق إليكم فسوف تتركون المعصية عند ذلك. فالإنسان يتذكر، وكما قال الإمام أحمد كان كثيرا يتمثل بهذه الأبيات، وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراك، إن الذي خلق هذا الستر الذي يستتر به بعضنا فإنه سبحانه وتعالى يراه ولا يخفى عليه شيء من أمره. لذلك الإنسان يتق الله حيثما كان، ولكن كما قلنا قد يقع الإنسان في المعصية، لكن المصيبة في الإصرار، هذه المصيبة أن يكون من أهل الإصرار دائما، وما لجرح بميت إلام دائما في معصية الله سبحانه وتعالى، هذا والله من المصائب. وأعظم من مصيبة الإصرار مصيبة المجاهرة، مصر ومجاهر، يعني أنا فعلت وأنا كذا وأنا، يجاهر ويذكر ذلك في النهار لأصحابه أو في الليل لخلانه وزملائه. هذه مصيبة أيضا. لكن وقوع الإنسان في المعصية ما يسلم منها أحد، لكن متى وقع رجع كما سنتكلم عليه في النقطة الثانية. قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة، هذا دليل على الإنسان لا يخلو من سيئة، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. لكن الناس في هذا الباب أيضا يختلفون، بعضهم يخطئ في السنة وبعضهم يخطئ في اليوم، الناس يختلفون، لكن الخطأ واقع للكل. لذلك الشيطان له مع الإنسان مراتب في الدخول على الإنسان، فبعض الناس الشيطان ما يستطيع أن يخترق أسوارهم، محصنون أهل تحسين، بينهم وبين المعصية حصون وأسوار وجدران، فالشيطان ما يستطيع أن يدخل عليهم بسهولة. الشيطان سبحان الله ضعيف ولا يتمكن من العبد إلا إذا مكن العبد منه نفسه، وإلا الإنسان يستطيع أن يتسور بأسوار كثيرة. ذلك الشيطان يأتي الإنسان على مراحل، بعض الناس يأتي الشيطان على الشرك والعياذ بالله فيقعه في الشرك بالله، هذا ما يبحث عنه الشيطان بعد ذلك. وبعض الناس يأتي الشيطان على البدعة، لأن البدعة أخطر من معصية، والبدعة بريد الكفر والعياذ بالله. وبعض الناس يأتي الشيطان على الكبائر وعلى الفواحش وعلى المعاصي العظيمة جدا، وبعض الناس الشيطان ما يستطيع إلا يتيم خلال صغار، يعني يدخل عليه في الصغار ويكثر. وبعض الناس ما يستطيع أن يأتي حتى من الصغار، قد يقع صغيرا بين فترة وأخرى من شدة تحريه شدة بعده، فيأتي على قضية أخرى، عمل فاضل المفضول، إذا أراد عملا فاضلا دله على المفضول، يدله على العمل المفضول، ما ليس المعصية. لكن الشيطان من شدة كرهه للناس وسعي في إضلالهم حتى العمل الفاضل ما يريد إنسان أن يفعله، وإنما يدله على المفضول، يقول افعل هذا، مثلا يقرأ القرآن يقول أنا سبح تسبيح عمل صالح، وقراءة القرآن عمل صالح، إلا أن أعظم الذكر قراءة القرآن. فالشيطان سبحان الله ما يريد الإنسان الخير أبدا، وهكذا يأتي الناس. فأقول الإنسان يقع مهما يكون الإنسان يقع، لكن ماذا يفعل؟ يبادر بالتوبة، كما قال سبحانه وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين توابون. فإذا وقع الإنسان في المعصية ولا بد، فماذا يفعل؟ يتبعها بالحسنة، وأعظم الحسنات أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ومن الحسنات أن يتصدق ويكثر من النوافل، كل ذلك من الحسنات. وقد يعني جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له أنه قبل امرأة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل صليت معنا صلاة العشاء؟ فقال الرجل: نعم. فقرأ عليه صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. فمن وقع في معصية فليبادر بالحسنة، والإنسان كما قلنا لا يفكر، يقع بين الفينة والأخرى، وبعض الناس يعني أطول من ذلك، لكن متى وقع في تاب وندم ورجع واستغفر، فإن رجع إلى المعصية تاب مرة أخرى. والشيطان له مداخل على الإنسان، من هذه المداخل أنه إذا أوقع العبد المعصية قال له: لا توبة لك، أنت تلعب. يعني يقع الإنسان في المعصية يقول: خلاص أنت ما لك توبة، وين تتوب؟ أو أمس واقع اليوم تائب. فبعض الناس يترك التوبة ويستمر في المعصية، وهذا من تلاعب الشيطان. وقد جاء في الحديث أن العبد إذا أذنب ثم تاب قبله الله، ثم إذا رجع وتاب قبله، وهكذا إلى ما النهاية. متى أذن الإنسان يتوب توبة صادقة بشروطها من الندم والإقلاع عن المعصية والعزم على عدم العود ورجاع الحقوق إلى أهلها، فمتى اجتمع شروط التوبة قبل الله التوبة، ثم لو رجع مرة ثانية يتوب، وهكذا. لكن أهم شيء يموت إنسان على طاعة، يموت إنسان على طاعة، وإلا التوبة مفتوح بابها، باب التوبة مفتوح ما لم يغرغر الإنسان، أو تطلع الشمس من مشرقها. إذا طلعت الشمس من مشرقها من مغربها، إذا طلعت الشمس من مغربها خلاص ما في توبة. وإذا وصل الإنسان إلى مرحلة الغرغرة كذلك لا توبة له، ولكن بدام أنه حي فإن الله سبحانه وتعالى يقبل توبة من تاب. متى تاب الإنسان قبل الله سبحانه وتعالى توبته وقبل الله سبحانه وتعالى رجوعه. فالله سبحانه وتعالى كريم ولطيف بعباده. في الشيطان يأتي الإنسان يقول أنت لا توبة لك، لا، نقول الإنسان يبادر ويتوب ويرجع دائما، فإن الله سبحانه وتعالى يقبل توبة من تاب، يقبل توبة مهما كان هذا الإنسان. قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها. عمر رضي الله عنه مرة في مرة المرات يعني جادل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحديبية، قال فلا زلت أتصدق بعد ذلك، لا زلت أتصدق. الإنسان إذا وقع في معصية يتبعها بحسنة، استغفار، تهليل، تسبيح، صدقة، صلاة نافلة، وأعظم حسنات أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة صادقة. وجاء في الحديث العظيم أن إبليس قال لرب العزة لا أزال أغوي عبادك، لا أزال أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الله سبحانه وتعالى ولا أزال أغفر لهم ما استغفروني. فما تستغفر العبد غفر الله له، فربنا كريم. والإنسان مهما كان ضعيف، ولكن إذا قوى الإنسان نفسه قلت معصيته. وهكذا ينبغي أن يربي نفسه دائما، دائما يربي نفسه ويبتعد عن يعني كل ما يسخط الله سبحانه وتعالى، فإنه إن شاء الله سيستقيم له حاله. فإن وقع في معصية بادرها بتوبة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أوصى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون حاله كحال بعض الناس رضي بحاله. كم من الناس، وأنا رأيت بعض الناس ونصحت بعض الناس، ما رضي بحاله في المعصية. السبب قال أنا الله بيدخلني جهنم. نعم، رأيت واحد في معصية فقلت يا أخي اتق الله في نفسك، يعني لا تعصي الله سبحانه وتعالى، ويا ليت معصية قاصرة عليه فإنما تنشر فساد في الناس. فقال أنا إلى جهنم وبئس المصير، يعني في كل هذه السهولة كيف إلى جهنم؟ أنت تصبر على نار الدنيا عشان تقول إلى جهنم؟ يعني سبحان الله، الشيطان يتلاعب الإنسان تلاعبا عظيما. قال يا جهنم، قلت يا شيخ الله يقبل توبة من تاب، مهما تاب الإنسان قبل الله توبة، حتى لو فعل ما فعل، حتى لو كفر وأشرك فإن الله يقبل توبته. وهكذا الشيطان يتلاعب الإنسان، تلاعب الإنسان يقول أنت لا توبة لك. وكم من الناس كانوا على شر عظيم فانقلب حالهم إلى خير ورجعوا إلى ربهم سبحانه وتعالى. أسأل الله أن نكون من أهل هذه الوصية، وأن نكون من نبعد الناس عن المعصية، فإن وقعت منا بادرنا بالحسنة. ثم قال صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن. بدأ صلى الله عليه وسلم، هذا حديث في الحقيقة حديث عظيم، ابتدأ الله سبحانه وتعالى هذا الحديث، ابتدأ صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ببيان حق الله في تقواه، ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بحقوق الناس. فقال صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن، يعني عامل الإنسان الناس بالمعاملة الحسنة، الأخلاق الحسنة، وهي كل قول وفعل حسن، كل قول وفعل حسن، هذه الأخلاق الحسنة. كما قال صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. الذي يبتسم في وجوه الناس إذا عندما يلتقي بهم هذا عنده يعني نصيب عظيم من الأخلاق الحسنة، هذا خلق من أعظم الأخلاق، أن تلاقي الناس بابتسامة. ما أسهل هذا الخلق وما أعظم هذا الخلق، أن تلاقي الناس بابتسامة. كم من الناس من يتأثر بابتسامتك ويعني يقتدي بك بهذه الابتسامة فقط، لكن النبي قال لا تحقرن من المعروف شيء ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، هذا معروف عظيم. فهذا في جانب الفعل، في جانب القول قال سبحانه وتعالى وقولوا للناس حسنا، كلام حسن، كلام طيب، وهذا يعني يسير على من يسره الله عليه، يقابل الناس بالكلمة الطيبة، أن يرد على الناس بالرد الحسن. قال صلى الله عليه وسلم: خالق الناس بخلق حسن. والخلق يعني منزلته عظيمة جدا. وعرف ابن المبارك الخلق الحسن فقال: بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. هذا هو الخلق الحسن، بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى، كما قال سبحانه وتعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. بأن تبسط وجهك في وجوه الناس وتبذل المعروف لهم من كلمة طيبة، من إعانة، من مساعدة وغير ذلك، وتكف أذاك عنهم، تكف أذاك عنهم، كل ذلك من الأخلاق الحسنة. قد قدمنا يعني أحاديث في هذا الباب، من هذه الأحاديث حديث تلك المرأة التي تؤذي الناس فهي تصلي وتصوم وتتصدق بالمال الكثير، فقال صلى الله عليه وسلم: هي في النار. لماذا؟ قال: قالوا تؤذي جيرانها. وتلك المرأة الأخرى التي تصلي قليلا تتصدق بشيء يسير ولا تصوم يعني النافلة، فقال: ولا تؤذي جيرانها، قال صلى الله عليه وسلم: هي في الجنة. إذن أمر الأخلاق أمر عظيم، أمر الأخلاق أمر عظيم، وإنسان يسعى في مثل هذا التعريف، أن يبسط وجهه وأن يبذل المعروف ما استطاع وأن يكف الأذى عن الناس. فبمثل هذا يتحصل على هذه الصفة، أن يكون صاحب خلق حسن، صاحب خلق حسن. ومن الأمور المعينة على الخلق الحسن الأمور التي تعين على الخلق الحسن أشياء. أولها يعني قاعدة نبوية عظيمة في هذا الباب بينها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: فمن أحب، وحديث في مسلم، قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وليأتي الناس كما يحب أن يأتوه. هذه القاعدة العظيمة، هذه هي القاعدة. قال: وليأتي الناس كما يحب أن يأتوه. فكيف تحب أن يقابلك الناس؟ كيف تحب أن يعاملك الناس؟ قابل الناس بما تحب أن يقابلوك به. فإذا قابلت الناس بما تحب أن يقابلوك به كنت من أصحاب الأخلاق الحسنة. فما منا أحد إلا ويحب أن يقابله الناس بوجه يشطر، صح، بوجه بشوش. فإذا أحببت ذلك فلماذا أنت لا تبذل هذا؟ ابذل هذا للناس، لأجل تحصل ذلك من الناس. بعض الناس سبحان الله وجهه يعني عبوس، مع أنه صاحب دين لكنه أبدا ما أدري يعني الابتسامة صعبة عنده، ما يبتسم حتى أني سبحان الله يعني ترى واحد من الشباب يأتي معنا الحج حيا ما أعرفه حقيقة، لكن كلما سلمت عليه وأنا الواعظ على واعظ حبنا يعني أنا عندي واسطة شوي زيادة عن الناس، أنا الواعظ يعني ابتسم وجهي ما يبتسم، كلما كفهف وما شاء الله حيته ما لي صدره يعني سنة سنتين الحج معنا دائما دائما وجهه مكفر، حتى وجدت في قلبي يعني صراحة هذا رجل يعني ليس زعلان علينا ما عنده. فمرة دخل أتانا يعني هذه السنة يعني فقلت له: يا أخي كريم زعلتك في شيء؟ أذيتك؟ هل عندك نصيحة لي؟ فإني كلما رأيتك راك يا أخي ما تبتسم وجهي، ليش يا أخي ماذا فعلت لك؟ قال: والله ما بيني وبينك شيء، لكن هذا طبعي. قلت له: طبعك ولا أنت غلطان؟ هذا طبعك أنت غلطان يا أخي، ابتسامة ما تكلف شيء، قابل الناس بابتسامة يا أخي وأنت إنسان صاحب دين. قال: نعم والله أسأل الله يعيني، بس هذا أنا هكذا نشأت على طبع شوي فيني قسوة. قلت له: طيب هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث جرير مع عبد الله البجلي يقول: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت، أبدا ما حجبه. قال: ولا رآني إلا تبسم. ما يرى النبي جرير هذا الصحابي الجليل إلا تبسم بوجهه، هكذا كان حاله مع الناس كلهم. حتى جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يقابل الناس، والحديث فيه كلام لكن معناه صحيح، كان يقابل الناس حتى يظن الواحد منهم أنه أحب الناس إلى الرسول. سبحان الله، يعني قابل هذا كيف مقابلة خاصة، فهذا يقول أكيد الرسول يحبني أكثر من الناس، ويقابل ذاك مقابلة يعني طيبة جدا، مقابل الجميع بالابتسامة بالمعاملة الحسن، وهذا في الحقيقة نافع عند الناس. فجاءه عمرو بن العاص يوما فقال يا رسول الله من أحب الناس لي؟ عمرو العاص طبعا أسلم متأخرا، ولعله ظن بسبب معاملة النبي له أنه أحب الناس إليه عليه الصلاة والسلام. فقال أنا من أحب الناس إليه؟ قال أبو بكر. فقال ثم من؟ قال عمر. وين اسمه؟ قال ثم من؟ قال ثم، وذكر النبي عدة رجال. وسأله البداية عن أحب الناس إليه، قال صلى الله عليه وسلم عائشة. فما استحى، هذا من أخلاق الحسنة أنه ذكر زوجته بأن أحب الناس إليه. بعض الناس أبدا الزوجة عندها إيش أضعها في يعني في الرف، ما لها قيمة يعني، ويكون مع الناس ما شاء الله. هذا طبعا خلاف هدي النبي، خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، صلى الله السلام والعافية. بعض الناس لا، الزوجة ما لها قيمة يعني، يقابل الناس يكرم الناس يحسن الناس يبتسم وجوه الناس. طيب الزوجة هذه امرأة حتى يعني من الطرائف، وهذه حقيقة. بعض الناس ترى يختلفون، بعض أهل البادية يعني، تعذرنا الأخوات في ذكر هذه القصة، بعض أهل البادية ركب التيس أمامه معه في السيارة، عند السيارة أركب الغنمة أمامه والمرأة حطها وراء. قالوا كيف يعني تحط المرأة في الخلف؟ أنا رأيت بعيني والله في بعض البلاد النساء يحطونهم في بلاد خليجية، بعض البدو النساء وين يحطونهم؟ يحطونهم في الغمارة، في غمارة السيارة يعني، الدستون هذه سيارة اللي فيها غمارتين، شو الدبة هذه شو يسمونها؟ ها؟ الدبة هذه اللي يحطون فيها الغنم. والله بعيني رأيت نساء الأم والأخت والزوجة والبنت والريال راكب الأولاد في السيارة. لا 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 شيء عجيب صراحة، وهوى يعني دخل في العبي هكذا، وجلسات مساكن. ليس من دين الإسلام في شيء، ليس من دين الإسلام في شيء، هذا من الجاهلية. فهذا ركب الشاه أمامه، ركب شاه المقدمة العنز، مو بشاه شاه بيرميها مرة، العنز ركب الذكر أمامه والزوجة وراء. قال كيف يعني تحطيت حرمتك وراء؟ قال هذا ريال. هذا طبعا من الجاهلية. فالإنسان إذا أراد أن يحسن فأولى الإحسان وأولى المعاملة زوجته وأهل بيته. نعم احنا شو طلعنا نتكلم عن شو دخلنا في قصة هذا الرجل هذا؟ ها؟ لا قبل إحسان الزوجة. ذكر عائشة ومستحى. سأله عمرو هذا الحديث في البخاري، قال من أحب الناس إليه؟ قال عائشة. أول وحدة قال عائشة. قال فمن الرجال؟ قال أبوها. قال ثم من؟ قال عمرو. أقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يقابل الناس المقابل حتى يظن الظن أنه أحب الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فالناس على مثل هذا يعني، واحد يحاول يدرب نفسه، ترى يبالى تدريب. أول يوم كده يستحي الإنسان، ثاني يوم ثالث يوم بيصير سجية، بعدين سيكون هذا الأمر سجية، سيبتسم وجه هذا ويبتسم وجه هذا ويبذل لهم المعروف، حتى أنه بعد ذلك لا يستطيع أن يترك مثل هذا المعروف. نقول إذن القاعدة العظيمة في هذا الباب أن يعني نأتي الناس كما نحب أن يأتونا، كما أحب أن الناس يبتسموا وجهي أبتسم وجه الناس، كما أحب الناس أن يكرموني كذلك أكرم الناس، أقوم بالناس. إذا ذهبت عند الناس أحب أن يضايفوني يضايفهم، إذا يعني لا أحب من الناس أن يتكلموا علي من ورائي أو يستهزئوا بي أو يغتابوني أو أن يعني يسيئون إلي بأي نوع من الإساءة، كذلك لا أسيء إليهم. ذلك هذه القاعدة العظيمة، لو أحد كتبها وعلقها في السيارة والله يتذكر. قال وليأتي الناس كما يحب أن يأتوا، فكما تحب لحظ نفسك فكذلك أحب للناس، كما تحب أن يعاملك الناس عامل الناس. فإن عاملتهم بقسوة قل في نفسك هل أحب هذا لنفسي؟ فإن قالت لا فأحرص أن لا تكون كذلك، احرص أن لا تكون كذلك من سار على هذه القاعدة حسن خلقه. أيضا من الوصايا العظيمة في تحصيل حسن الخلق أن نتذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس، كيف كان النبي يعامل الناس، كيف كان يقابل الناس عليه الصلاة والسلام. هذا سبيل عظيم أيضا، ومن أدنى الناس يعني في نظر الناس الخدم، كيف كان النبي يعامل خدمه. أنس بن مالك يقول خدمت الرسول 10 سنوات ما قال لي أف قط، ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولشيء تركته لما تركته. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامله، ما كان يقول لخدمي أف. فيتذكر الإنسان أخلاق النبي. أيضا من الأمور العظيمة التي تعين على الخلق الحسن أن يتذكر فضل الخلق الحسن. قد جاءت الأحاديث المتكاثرة عن الرسول في بيان فضائل الخلق الحسن. قال عليه الصلاة والسلام ليس شيء في الميزان أثقل عند الله يوم القيامة من تقوى الله وحسن الخلق، أو قال صلى الله عليه وسلم من حسن الخلق، وقال صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، وقال صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك الكذبة أو ترك المراء وإن كان يعني محقا، وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذبة وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وسلم إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وغير ذلك من الحديث الكثيرة في بيان حسن الخلق. هذه أسباب لا شك ولا ريب أنها تعين على حسن الخلق. فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لأن نعمل بهذه الوصايا النبوية العظيمة، بأن نتقي الله حيثما كنا، وأن نتبع السيئة الحسنة إذا أسأنا، وأن نخالق الناس بخلق حسن، فنقوم بحق الله وبحق خلقه، ومن كان كذلك نجا بإذن الله تعالى. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا سائلة تقول نحن مدرسات ومما عمت به البلوى في المدارس التصوير، هل يجوز لنا التصوير طالبات ومدرسات للتوثيق؟ والله التصوير لو قلنا أنه جائز لكان في مثل الصورة يعني يحترز من الإنسان غاية الاحتراز، لأن كم من هذا التصاوير التي تساهل بها الناس خرجت وانتشرت، خاصة في هذا الزمان تأخذ الصورة اليوم ثم تنتشر في العالم يوم ثاني. في ناس ما يخافون الله سبحانه وتعالى، يصورون صورة ويفضحون صاحبتها، هذه فلانة، وينشرون هذا بين الناس، ينشرون هذا بين الناس عن طريق الانترنت. وكم حصل من طلاق، وكم حصل من مشاكل أسرية بسبب التهاون، وكم من زيجات ذهبت إليها النساء بكامل زينتهن فصورن وهن يعني صالحات، أو يعني مثلا من أهل الحشمة فظهرت هذه الصور. فنقول الإنسان يبتعد، لا توثيق ولا غيره، يعني صلى الله عليه وسلم العافية، يعني التوثيق بالكتابة، شو النبأ بالتوثيق، وثقوا بالكتابة. أما التصوير فهذه الصورة تخرج خاصة عن طريق الهواتف المتحركة، ويقال هذه فلانة وهذه فلانة، قد تكون بنت ناس ولا يرضون ولا هذا، ولا ليس هذا من عادتهم، وليس هذا من طريقهم، وليس هذا من منهجهم أن تخرج بناتهم في صور. المرأة تبتعد عن التصاوير، خاصة يعني كثير من كبار العلماء يجيزون التصوير مطلقا، لا يجيزون التصوير مطلقا. فالإنسان يبتعد، ويعني أقل ما يقال في مثل هذا، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ولعرضه. هنا تقول إذا حضرت المرأة خطبة الجمعة فهل تلزمها آداب الجمعة كالرجل؟ نقول نعم، إذا كان داخل المسجد تلزمها الآداب كالإنصات والاستماع، ما تأتي وتتكلم لأنها تؤذي الأخريات، فيلزمها ذلك، يلزمها أن تستمع للخطبة. وأما إذا دخلت المسجد لحاجة والإمام يصلي فلا يجب عليها أن تصلي جماعة، صلاة المرأة مع الجماعة ليست بواجبة، إنما إن صلت فلها ذلك، وإن لم تصلي ما عليها. الصلاة الواجبة إنما تجب على الرجال، دون النساء. حتى الجمعة إذا حضرت المرأة صلاة الجمعة فلا يجب عليها أن تصلي الجمعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: المرأة والصبي والمريض والعبد. في حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: لا جمعة على مسافر. أسأل الله بأسماء الحسنى والصفات العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. هذا والله أعلم، صلى الله مع نبينا. الكتابة الشرعية هي الكتابة، يعني هي الأوامر التي أمر الله سبحانه وتعالى بها الناس من غير إجبار، خلاف الكتابة الكونية. الكتابة الكونية واقع لا محالة، كتابة كونية، وهذا مثل قضاء، قضاء ينقسم إلى قسمين: قضاء شرعي وقضاء كوني. وقضاء ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فهذا قضاء شرعي، فبعض الناس قد يعبد الله وبعض الناس قد ما يعبد الله. وهناك قضاء كوني لا بد أن يقع، وكذلك الكتابة، هناك كتابة كونية لا بد أن تقع، وهناك كتابة شرعية هذا مردها إلى الإنسان. بعض الناس يفعلها بعض الناس لا يقوم بها. كتاب شرعية هي الأوامر الشرعية التي يحبها الله ويرضاها، ولكن لا يلزم بها عبادة. ليس ملزما، يعني ملزما شرعا لا ملزما كونا. فبعض الناس قد يعصي، قد يخالف هذه الأوامر والكتابة الشرعية. جزاكم الله خير.